الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من قصر وانتهى من عمرة التمتع، هل يحل له الحلق بعد الفراغ عن حلية جميع المحرمات؟ وقع الكلام في الحلق، هل يحل له أو لا؟ قلنا المعروف أنه يجوز. نعم، هناك عبارة للشيخ المفيد وعبارة أخرى للشيخ الطوسي قد تدلان على أنه يجب توفير الشعر في من بداية شهر ذي القعدة، في شوال ما يخالف، أما من بداية ذي القعدة حينئذ لا يجوز الحلق بل يجب التوفير. على أي حال، ذكرنا أيضا أن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية ابن عمار فإذا قصرت فقد أحللت من كل شيء حرمه عليك الإحرام، مقتضى هذا الإطلاق أنه يحل حتى الحلق، والخروج من هذا الإطلاق يحتاج إلى مقيد ودليل، وذكرنا أن ما يصلح أن يكون دليلا أحد أمور ثلاثة: الأول نفي صحيحة معاوية ابن عمار فإن فيها عبارة قد يستفاد منها حرمة الحال، وهي هذه العبارة: وأبق منها لحجك. استفاد منها بعض ومنهم السيد الخوئي قدس سره حرمة الحلق ببيان تقدم، وعلقنا على ذلك بما تقدم ولا نكرر، هذا كله تقدم سابقا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الرواية، المدرك الثاني، الدليل الثاني، الرواية الثانية صحيحة جميل، والذي كان مضمونها صحيحة جميل خنخلي مضمونها في ذهننا أنه في شهر شوال لو حلق المكلف فلا كفارة عليه، أما لو حلق بعد 30 من شوال يعني في شهر ذي القعدة فعليه دم إن كان متعمدا وعالما بذلك. جيد، ونقرأ الرواية من جديد حتى نقرر دلالتها وحتى نذكر الإشكالات الواردة عليها. الرواية هكذا، احنا قريناها في المحاضرة السابقة مو بلي، الرواية ما قريناها، قرأناها ما يأثر، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. صحيحة جميل عن متسأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما، أول شهور الحج يعني شوال، بثلاثين يوما، بثلاثين يعني إلى مثلا هيك يكون تفسر بعض، فليس عليه شيء. وإن تعمد بعد 30 يوما التي يوفر فيها الشعر للحاج فإن عليه دما يهريقه. هذه الرواية قد يتمسك بها لإثبات حرمة الحلق في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة وما فوق، يعني في ذي الحجة بعد بالأول. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، و هناك إشكال في هذه الرواية وهو وتقريب الدلالة، هو هذا التعارض وتقريب الدلالة أن يقال إن الرواية قالت متمتع حلق رأسه بمكة ولم تذكر أنه قد حلق ما بعد عمرة التمتع. فلعل المقصود في أثناء حلق في أثناء عمرة التمتع أو في أثناء حج التمتع، فإن التعبير الوارد فيها سأله عليكم السلام ورحمة الله أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، وهذا التعبير يلتئم مع ما أشرنا إليه، يعني حلق أثناء عمرة التمتع أو أثناء الحج. فمن أين لك إيش حمل هذه الرواية على من حلق إيش وقت حلق بعد الفراغ من عمرة التمتع بسبب التقصير، ولما يدخل في من يعني ولم يدخل في الحج، أي من لك شلون تتوجه؟ وفي مغام التغلب على هذه المشكلة يمكن أن نقول أن إنه لو كان المراد الحلق أثناء الإحرام، أي أثناء إحرام عمرة التمتع أو أثناء إحرام حج التمتع، فلا وجه لأن الإمام يفرق بين وبين، بعد افتهمت بعد شيء، بين شهر شوال وشهر ذي القعدة، فإنه متى ما وقع الحلق أثناء الإحرام كان ذلك مخالفة للشرع ولا يجوز، من دون فرق بين أن يكون ذلك في شهر شوال أو يكون في شهر ذي القعدة. إذن هذه التفرقة شاهد صدق، علما شاهد صدق على أن ليس المقصود هو الحلق أثناء إحرام العمرة أو أثناء إحرام الحج. نعم قد تقول سأيها ما أعطيك مجال أفسح لك مجال، لعل المقصود الحلق قبل عمرة التمتع أو بعد شنو، دير بالك شلون تقفيلي أو بعد شنو، بعد الفراغ من الحج التمتع. فالرواية حينما قالت سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتعين، لعل المقصود هذا، يعني قبل أن يدخل في عمرة التمتع حلق أو بعد أن أنهى الحج قد حلق، وهذا لا ينفعنا، فإن محل كلامنا وين محل كلامنا إحنا؟ بعد الفراغ من عمرة التمتع والإحلال منها بالتقصير وقبل الدخول في الحج، إحنا محل كلامنا هذا، المدعى هو الحرمة في هذه الفترة المتخللة بين الفراغ من عمرة التمتع وبين الحج. أما قبل عمرة التمتع أو بعد الفراغ من الحج هذا ليس محل كلامنا هذا. فكيف تنفي هذا الاحتمال؟ يلا والجواب، إن الشخص إذا لم يدخل بعده في من لم يدخل بعده في عمرة التمتع، فلا معنى لأن يعبر بماذا؟ بمتمتع، أو أنه سأل أبا عبد الله عن متمتعين حلق بمكة، هذا بعد ليس بمتمتع، هذا سوف شنو؟ يتمتع. فإن المشتق مجاز في ما نحتاج في هذا الحج كما قرأنا في علم الأصول، مجاز في من سوف يتلبس. حتى تقول لي هذا ما قاري صاحبنا، ما قاري شنو أصول السخصر، هاي الدقة ما قاعد. لا قضية عرفية يا أخي، لا تجيبها أصولية. هذا ما يقولون أنا متمتع، هذا يقولون أريدا. أي واضح هذا. وهكذا من فرغ عن حج التمتع لا يقال هو متمتع وسأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع، وإنما يقال شنو؟ من كان متمتعا. سألته عن من كان، فعل ماضي كان متمتع، مو عن متمتع. خوب المقابلة هم تتأتى شنو من كان، إلا هذا صاحبنا هيك ما يعرف منه، يعني جميل ابن شنو دراج هيك ما يعرف يعبر، وهذا شيء بعيد، لأن بالتالي هو إنسان عرفي، والأصل في الإنسان العرفي أنه يعبر على وفق الأساليب العرفية. إذن إن شاء الله التفتوا، إذن هذه الاحتمالات منتفية، يا احتمال ويا احتمال ويا احتمال، احتمال أن يكون السؤال عمن حلق أثناء عمرة التمتع أو عمن حلق أثناء حج التمتع، هذا منتفي، لذلك لا وجه للتفرقة بين ذي القعدة وذي الحج. وهكذا لا يحتمل أن يكون السؤال عمن حلق قبل أن يدخل في عمرة التمتع أو عمن فرغ عن حج التمتع لما أشرنا إليه، فيتعين بعد انتفاء هذه الاحتمالات ان شاء الله التفت شلون، فيتعين ان يكون السؤال عن من فرغ من عمرة التمتع وبعد لم يدخل في الحج، فانه يصدق عليه عنوان متمتع لارتباط العمرة بالحج، عمرة التمتع بالحج، فهو متمتعون، فينحصر السؤال بهذا، وبذلك يتم المطلوب، لأن مدعانا هو من حلق بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل الدخول في الحج، يجوز يوم يجوز، الرواية قالت في شهر ذي الحجة في شهر ذي القعدة لا يجوز عليه كفارة، وفي شهر شوال يجوز ليس عليه كفارة. يعني بعده إيه لا ما يقولوا لا أبد، أنت ما تسمي هاي من الواضحات، ما تقول هذا متمتع يريد يتمتع إن شاء الله نجيب شنو نتمتع، مو أنه متمتع أنا الآن، لا أقبل هذا، بلي مجاز لا يقال ذلك. تفضلوا جناب الشيخ. ايه شنو ان وان شنو ما له ربط، شو اصلا مبتدا بالخبر ما مرتبط به، هذا لو يقول له ايه ويقول له لا، بعد شنو شهر شوال وشهر شنو شهر هذا اصلا شنو لا يحتمله. زين هذا وقد أشكل صاحب المدارك سندا، وصاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 247 سندا ودلالة. أما سندا فباعتبار أن علي بن حديد قد ورد في الطريق، وهو هذا علي بن حديد تخليه ذهنك ضعيف لم يوثق، يمر هو بروايات كثيرة علي بن حديد ما في توثيق في حق. زين جيد، فالرواية إذن مردودة سندا. وأما دلالة فلوجهين، هذا منو قاعد يحكي؟ صاحب المدارك، أنا مالي شغل. الأول إن الرواية عبرت هكذا وإن تعمد بعد 30، يوما التي يوفر فيها الشاعر للحاج فإن عليه دما يهرق. ومن الواضح أن 30 التي يوفر فيها الشاعر هي أي 30؟ هي شهر ذي القعدة، 30 ذي القعدة. فالرواية تقول إن تعمد بعد ذلك، بعد هذه 30، والبعد هو عبارة عن من؟ بعد هذه 30 عبارة عن من؟ عن ذي الحج. فتكون الرواية دالة على أن من حلق في ذي الحج عليه دم يهرقه، وهذا خارج عن محل الكلام. احنا محل كلامنا والفتوى والمدعى انه في شهر ذي القعدة لو حلق ايضا عليه الكفارة وفعل حرام، لانه فقط لو حلق في من؟ في ذي الحجة. فهذه اخص من المدعى، أو تثبت المدعى في مساحة ضيقة، وهو خصوص ما إذا حلق في ذي الحج، لأنها عبرت أكرر بعد 30 التي يوفر فيها الشعر. ونص عبارته قدس سره هكذا، أي نص عبارته، فإنها إنما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد 30 التي يوفر فيها الشعر للحج، وهو خلاف المدعى. انتهى ما أفاده قدس سره. ونحن تكملة لمرانه نريد نساعده وتعاونوا على البر والتقوى. نقول ان الرواية لو كانت تقول هكذا وان تعمد ذلك بعد 30 من دون ذكر فقرة التي يوفر فيها الشعر، اذا هاي ما موجودة، فما نسب إلى الشيخ المفيد إلى الشيخ الطوسي والمفيد يكون وجيها، لأن بعد 30 ينطبق على ما بعد 30 المتقدمة، والثلاثون المتقدمة هي 30 شوال، فبعدها هي 30 ذي القعدة، فيتم المطلوب. لكن الرواية ذكرت قيدا توضيحيا للثلاثين، قالت وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي هاي خربطت السالفة التي هاي التي يوفر فيها الشعر رواية ذكرتها فحين وبعد هذه وهذه الثلاثين وهذه الثلاثون حيث انها هي ثلاثون ذي القعدة لأن هذا بالاتفاق أن يوفر الشعر في ثلاثين ذي القعدة فما بعدها عبارة عن ثلاثين ذي الحجة فلا ننتفع بهذه الرواية هذا إشكال الدلالي الأول وأما الثاني إشكال الدلالي الثاني قال إن الرواية المذكورة خاصة بمن حلق بمكة يعني متمتع حلق بمكة أما إذا حلق في مكان آخر لأن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ذهب إلى عرفات سعد شغلة إيش وشكو سعد فحينئذ حلق فهي لا تدل آنذاك على الحرمة وإنما تدل على الحرمة في حالة ما إذا كان بمكة فهي إذن أخص من المدعى هذا ما ذكره صاحب المدارك قدس سره وفيه أما بالنسبة إلى السند الإشكال السندي من ناحية علي بن حديد فهو تام لو كانت هذه الرواية قد رويت بطريق الشيخ الكليني فقط فإنا ذكرنا أنها قد رويت بطريقين والطريق الثاني الطريق الأول هو بل الطريق الثاني العفو ورواه الكلين هذا الطريق الثاني قلنا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن درات إذن بهذا الطريق في هذا الطريق توجد مشكلة وهي مشكلة علي بن حديد ولكن ذكرنا أن الشيخ الصدوق رواها أيضا وإذا رجعنا إلى مشيخة الشيخ الصدوق يعني في طريقه إلى جميل بن دراج لم نجد علي بن حديد موجودا والحمد لله الحمد لله على هذه النعمة إذن يمكن أن نستعين بطريق الشيخ الصدوق بدل طريق الشيخ الكليني ومعه ككل رواية إذا كان إلى أكثر من سند واحد فإن أحد السندين إذا كان ضعيفا فيمكن الأخذ بالسند الآخر هذا من الواضحات ولكن يظهر صاحب المدار غفل عن وجودي إذن أمور ترى هي قابلة علما واحد يلاحظ أحد السندين والسند الثاني شنو يغفل عنه وطبيعي الوسائل ما كان موجود شنو وسائل الشيعة ما كان مطبوع حتى وسائل الشيعة ترى سهلنا جزاه الله خير جزاء المحسنين إذا لم يكن نترحم عليهم سهلوا لنا عبدوا لنا الطريق كثيرا بيننا على أن هاي مروية بهالسند 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 فما وقعنا مثل ما وقع فيه شنو صاحب المدارك فقبل وجود الوسائل كان هذه القضية ليست واضحة يكون واحد يراجع فلم يلتفت إلى وجود طريق آخر للشيخ الصدوق إذن هذه المشكلة مندفعة نعم هناك مشكلة أخرى كان صاحب المدارك غافلا عنها وهي أن طريق الشيخ الصدوق وإن كان صحيحا هاي نكتة التفت لها خليها بذهنك أكو بعض الفوائد عامة واحد يستفيد من عدها ماذا في مجالات أخرى، وهي أن الشيخ الصدوق قدس سره، وإن كان طريقه إلى جميل صحيحا ولا مشكلة فيه، ولكنه قال: كلما رويته عن جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران فأنا أرويه بهذا الطريق. وإذا رجعنا إلى ترجمة محمد جميل وجدنا أن له كتابا يشترك فيه وياما عايزين، يعني هاي فرقة الشركة فكرت الاشتراك في تأليف كتاب واحد موجودة، عافية بيهم والله. ذاك الزمن شنو؟ الآن شنو؟ هم بعض مرات قد يصير لجنة جماعة أكثر من واحد يشتركون في تأليف. فهو في ترجمته يذكر هذا الشيء، أن له كتابا اشترك فيه مع محمد ابن حمران، وعد كتاب ثاني اشترك فيه مع مرازم ابن حكيم. بس هاي ما لي شغل بيها، هاي هيك جبتها. بس المهم عند كتاب يشترك فيه مع محمد ابن حمران وعليه. فالشيخ الصدوق ذكر طريقا صحيحا الى جميل، لكن شريطة ان يكون معه منه محمد بن حمران. فمتى ما ابتدأ السند، يعني منه متى ما ابتدأ السند الشيخ الصدوق بجميل ومحمد بن حمران، نفهم أنه روى هذه الرواية بهذا الطريق الصحيح الذي ذكره في المشيق. وأما إذا بدأ السند بجميل فقط ولم يضف إليه محمد بن حمران كما هو الحال هنا في هالرواية، فإنه رواها عن جميل ولم يضف إليه محمد بن حمران، فحينئذ يشكل أمر السند لاحتمال اختصاص ذلك السند الصحيح الذي ذكره به. وهي نكتة ظريفة غابت عن صاحب المدارك، ولا كان يشير لها شويونة سيو سلبا يو إيجابا، لو يقبل لو يرد. على أي حال، وهذه نكتة سيالة وفائدة سيالة. كلما ابتدأ في كل مورد ابتدأ الشيخ الصدوق السند بجميل تجي هذه المشكلة، وهكذا لو بدأه بمحمد ابن حمران وحده. والمفروض على أن الشيخ الصدوق لم يذكر طريقا إلى جميل وحده، ما عنده طريق. روح تراجع المشيق إذا أنت لا تعتمد على حشي كله كلامي، روح راجع لعله وبلكة إن شاء الله تلقى طريق. فالمقصود هكذا، فالمشكلة هذه موجودة، ويكفينا الاحتمال لعدم إمكان التمسك بالرواية المذكورة. اللهم أن يقول قائل. هسه هاي راح أحكيها حكاية، تقبلها ما تقبلها ما أدري، والأمر إليك وأنت الحكم ونعم الحكم إن شاء الله. والنفوس قد تختلف من هذه الناحية، قد واحد يقول إيه إيه إيه، واحد يقول لا 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 لا. هذا اللي بعد أنا قلت لك، كثير من الموارد ترتبط بقضايا نفسية، وبعضهم يقترها علينا يقول تعالوا ليش ما تسوون أنتم مؤتمرات واتفقوا بالتالي، مثل ما قعد جماعة قد يتفقون بيناتهم، شو دكاترة وأطباء يتفقون، أنتوا هم ما شنو. لا لا يا أخي، إحنا قضايانا إتهم، إذا نجيبك هم تقوم تتعارك تقول إيه أو لا، هم تخالفنا، لأن قضايا كثير من عندها نفسية. وحاصله هذا المطلب الذي أريد أقوله، اللهم إلا أن يقال صحيح إنه ذكر طريقا إلى جميل وابن حمران. ولم يذكر طريقا إلى جميل. ولكن حينما لم يذكر طريقا إلى جميل وحده، والمفروض أنه في الفقيه يروي كثيرا عن من؟ عن جميل وحده، فهذا معناه أن الشيخ الصدوق يريد أن يقول نفس ذلك الطريق الذي أذكره لجميل وابن حمران هو نفسه يكون طريقا إذا رويت الرواية عن جميل وحده. فالطريق هو طريق واحد، ولذلك حينئذ بالي أو ونتمكن أن نضيف هذه الإضافة، أن مقصود من جميل يعني جميل مع ابن حمران. يلا بعد شي تريد، ولكن حذف ابن حمران من باب الاختصار، لأنه في كل مرة لا داعي إلى أن نذكر جميل وابن حمران، يو ابن حمران أو جميل، شنو هاي ما راح تنتهي هذه. فاختصارا نذكر جميل وحده، فإذا على هذا الأساس لا مشكلة من هذه الناحية. هاي قلت لك قد يطرح، تقبله ما تقبله هو شيء لا بأس به، لكن إلى أي حد يولد؟ إذا ولدنا أطمئنان وفرد إيه هتشي، هو ظهور ما يتولد، وإنما أطمئنان ظهور، هو ما له معنى، هو مو ألفاظ ظهور حتى، وإنما أطمئنان. إذا تولد أطمئنان خوف بها، وأما إذا لم يتولد أطمئنان فالأمر مشكلون. جيد، هذا من حيث السند. إذن من حيث السند الرواية تقبل الدغدغة كما عرفنا، لكن لا من الجهة التي أشار إليها صاحب المدارك، بل من الجهة التي أشرنا إليها. وأما من حيث الدلالة فما ذكره في الوجه الأول، يعني أن الرواية قالت وإن تعمد بعد، نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم.